بحث نعيد التسلسل مالته حتى ما يتي علينا. البحث في إمكان التمسك بالإطلاق اللفظي عند الشك في التعبدية والتوصلية. قلنا بأنه هذا يختلف باختلاف المباني في المسألة السابقة. إذا قلنا بإمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر لا أشكال في أنه يجوز التمسك بيش بالإطلاق اللفظي لإثبات التوصلية بلا أشكال، واضح هذا فرغنا. وأما إذا قلنا بالاستحالة، إذا قلنا بالاستحالة وقلنا بما ذهب إليه السيد الشهيد قدس الله نفسه من أن الواجب التعبدي هو الواجب التي يتجدد به الأمر بالفعل بعد سقوطه بالامتثال، موشي. إذا قلنا بهذا هم قلنا أن مقتضى الإطلاق هو التوصلية. ليش؟ لأن التجدد معنى إضافية زائدة أكثر من الأمر بذات الطبيعة. فإذا أمر بذات الطبيعة ولم يذكر هاي المعنى معناه أنه ماكو تجدد في الأمر، يعني أن الواجب واجب شنو؟ توصلي. لأن الفرق بين الواجب التوصلي والواجب التعبدي عند السيد الشهيد قدس الله نفسه هو ماذا؟ هو التجدد وعدم التجدد. هذا مفرغنا منه. وأما إذا قلنا بالاستحالة وذهبنا إلى رأي صاحب الكفاية الذي يقول أن الفرق بينهما في الغرض، في الغرض الفرق. الواجب التوصلي له غرض يسقط بمجرد الإتيان بالمتعلق بذات الفعل، والواجب التعبدي له غرض لا يسقط بالإتيان بذات الفعل بل يتوقف سقوطه على ماذا؟ على الاتيان بقصد القربة، يعني اتيان الفعل على وجه عبادي. واضح كلامنا فعلا في هذا. هنا هل يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات أن الواجب توصلي أو لا؟ قلنا أن هذا صار مثار إشكال ومحل نقاش بين المحققين من علمائنا. الاعتراض الأول الذي كلامنا فيه لا زال الكلام فيه على التمسك بالإطلاق في مع هذا الافتراض، الاعتراض الأول هو ماذا؟ هو أن استحالة التقييد المفترضة في محل الكلام تستلزم استحالة شنو؟ تستلزم استحالة الإطلاق. فإذا كان الإطلاق محالا كيف يمكن التمسك به لإثبات التوصلية؟ مو شي قلنا؟ خب ما هو الدليل على أن استحالة التقييد تستلزم استحالة شنو؟ الإطلاق. شنو الدليل؟ هنا يجي المرزة يقول أن الدليل هو أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، فيثبت أن استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق. خرجنا إلى هذه النقطة أن التقابل صحيح تقابل ملكة وعدم أو لا، وهذا ذكرنا في الدرس السابق أنه لا، ليس التقابل تقابل عدم وملكة، وإنما التقابل إما تقابل نقيضين وإذا كلش تنزلنا تقابل ضدين. وعلى كلا التقديرين ما تثبت هذه الكبرى وهي أن استحالة التقييد تستلزم استحالة شنو؟ إطلاق، بل يكون الإطلاق عند استحالة التقييد كما قلنا شنو؟ ضروريا. واضح؟ خب هذا بيناه في الدرس السابق. الآن إضافة ولو ما ترتبط بأصل المطلب، وهو أن نقارن بين الرأيين بين أن بين بين الرأي اللي يقول أن التقابل تقابل تناقض، وبين الرأي الذي يقول أن التقابل تقابل تضاد. واضح؟ وإن كان النتيجة واحدة، يعني يمكن إبطال ما ذكره المحقق النايني من استحالة الإطلاق بأن نلتزم بأحد الرأيين، يكفينا إبطال ما ذهب إليه من أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. واضح؟ لكن في مقام المقارنة بينهما أشرنا أيضا في الدرس السابق لأن الصحيح ظاهرا هو الأول، وهو أن التقابل بينهما تقابل شنو؟ النقيضين، تقابل السلب والإيجاب. هذا إثبات صحة هذا الرأي في قبال الرأي الآخر الذي ذهب إليه السيد الخوئي قدس الله نفسه. إثبات هذا يتوقف على أن نذكر دليل السيد الخوئي على ما ذهب إليه. شنو دليله؟ ما هو دليله على أن التقابل بينهما تقابل تضاد؟ دليل السيد الخوئي هو هذا، يقول بأنه في الواقع، وكلامنا ثبوتي، كلامنا واقعي، ليس الكلام في مرحلة الإثبات، وإنما الكلام في مرحلة شنو؟ في مقام الثبوت والواقع. يقول أنه في الواقع وفي عالم الثبوت الأمر لا يخلو من أحد احتمالين، لا يخلو من أحد احتمالين، إما أن يكون الغرض والملاك الدافع للمولى لكي يأمر، إما أن يكون قائم بالجامع، وإما أن يكون قائم بالحصة الخاصة، ولا ثالث لهما، لأن الثالث لهما هو افتراض أن لا ملاك لا في الجامع ولا في الحصة الخاصة، وهذا محال. إذن في الواقع الغرض الداعي للأمر إما أن يكون قائم بالجامع، بالجامع الشامل لكل الخصوصيات ولكل التقسيمات، وإما أن يكون الغرض قائم بالحصة الخاصة، الحصة المقيدة. متى يكون الغرض قائم بالجامع؟ عندما لا يكون للخصوصية مهما كانت دخل في الغرض. عندما لا يكون للخصوصية، سواء كانت خصوصية وجودية أو خصوصية عدمية، عندما لا يكون لها دخل بالغرض، قهرا معناه أن الغرض قائم بيش؟ بالجامع. واضح؟ إذا قال في الغنم زكاة وكان الغرض قائم بجامع الغنم الأعم من المعلوفة وشنو؟ والسائمة، فمعنى أن الغرض قائم بالجامع. في قبال أن تكون الخصوصية دخيلة، كونها سائمة دخيلة في ماذا؟ في ثبوت الزكاة، أو كونها معلوفة مثلا خصوصيات الأخرى. عدم خصوصية قد يكون دخيلة، هذا هم تقييد. المهم أن يكون خصوصية وجودا أو عدما دخيلة في ماذا؟ في الغرض. إذن في الواقع الغرض إما أن يكون قائم بالجامع، وإما أن يكون قائم بالحصة الخاصة. واضح؟ الآمر عندما يريد أن يأمر، واضح؟ عندما يعتبر، لأن كلامنا في مقام الثبوت في مقام الإثبات حتى ننزل إلى الأوامر العادية، اعتبار الواقع اللي يكون الأمر معبر عنه وكاشف ماذا عنه، عندما يريد أن يعتبر الفاعل، هو لا يخلو، هو يعلم أن الغرض إما قائم بالجامع أو قائم وين؟ بالحصة. إذا كان قائم بالجامع بالحصة، فمعناه أنه يلاحظ الطبيعة ويلاحظ وياه الخصوصية الدخيلة في الغرض بحسب الفرض، مو يلاحظوا يا الخصوصية الدخيلة في الغرض بحسب الفرض. وهذا هو معنى التقييد. التقييد هذا معنى أن يلاحظ الطبيعة ويلاحظ وياها شنو خصوصية. قلنا الخصوصية عامة من أن تكون وجود الشيء أو شنو أو عدم شيء، هذا التقييد. إذن التقييد عبارة عن لحاظ شنو خصوصية، تقييد متقوم بلحاظ الخصوصية، يأمر بالطبيعة المقيدة. شنو معنى يأمر بالطبيعة المقيدة؟ يعني يلاحظ الطبيعة المقيدة، يلاحظ الطبيعة والخصوصية ويأمر بالمقيد. هذا واضح. وأما إذا كان الغرض قائم بالجامع، يقول هنا الآمر عندما يريد أن يعتبر الفاعل يلاحظ الطبيعة ويلاحظ كونها مطلقة، ويلاحظ كونها سارية في كل الأفراد، معلوفة سائمة، ذكر أنثى كذا كذا، يلاحظ الإطلاق، يلاحظ السريان. يقول هاي لحاظ السريان هو الإطلاق، لحاظ الامتداد والشمول لكل الأفراد هو عبارة عن لحاظ عدم الخصوصية. معناه لاحظ أن السوم ليس دخيل في الغرض، لاحظ أن كون الشيء ذكر ليس دخيل شنو في الغرض، عدم كون أنثى ليس دخيل شنو في الغرض. إذن الإطلاق عبارة عن لحاظ السريان، لحاظ عدم الخصوصية، لحاظ رفض القيود كما هو يعبر. عباراتنا شتى والمعنى واحد، هو لحاظ رفض القيود، لحاظ السريان، لحاظ الإطلاق، هذا هو الإطلاق. وبناء على هذا يكون التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل شنو؟ تضاد، لأن كل منهما يعبر عن لحاظ، هذا لحاظ خصوصية، هذا لحاظ عدم خصوصية، لحاظ عدم القيد، عدم الخصوصية، فيكون التقابل بينهما تقابل ضدان. ولا يمكن يقول أن نتصور في عالم الثبوت أن المعتبر يعتبر الطبيعة من دون أحد هذين اللحاظين، ما ممكن تصوره. يعني لا يلحظ السريان ولا يلحظ الخصوصية، ما ممكن. هاي الحالة اللي ما ممكن بنظره يعبر عنها بالإهمال، يقول الإهمال في الواقع غير معقول، الإهمال في الواقع بلحاظ الخصوصيات غير معقول، هو لا يخلو إما أن يعتبر الخصوصية أو يعتبر عدمها. واضح؟ إما أن يلاحظ الخصوصية أو يلاحظ شنو؟ عدم الخصوصية. أما أن يأمر بالفعل، يعتبر الفعل بلا لحاظ خصوصية ولا لحاظ عدم الخصوصية، يقول هذا محال. ليش محال؟ يقول لأنه يستلزم الجهل، نسبة الجهل إلى ماذا؟ إلى المعتبر، بلحاظ أن الخصوصية دخيلة أو شنو أو ليست دخيلة. إذن هو ما يدري أن الخصوصية دخيلة أو غير دخيلة. إذا كان يدري الخصوصية دخيلة يلاحظها في الغرض، إذا كان يدري أن الخصوصية غير دخيلة فيلاحظ شنو عدمها. أما أن يعتبر الفعل ولا يلحظ الخصوصية ولا عدمها، قال هذا محال، لأن هذا إهمال في الواقع، والإهمال في الواقع محال، لأنه يستلزم نسبة الجهل إلى المعتبر. واضح؟ والمفروض أن المعتبر لا يجهل دخل الخصوصية أو عدم دخل الخصوصية. خب بعد أن ثبت أن الإهمال كحالة ثالثة في الواقع محال، خو يدور الأمر بين من؟ بين الإطلاق والتقييد، والإطلاق معنى هذا، والتقابل بينهما هو تقابل الضدين. هذا هو ما يمكن أن يستفاد من كلماته في هذا الباب. هل هذا المطلب صحيح أو لا؟ نقول أن هذا الكلام كله مبتني على نقطة واحدة، على قضية واحدة، وهي دعوة أن سريان الطبيعة إلى تمام أفرادها ليس ذاتيا في الطبيعة، وإنما يتوقف على لحاظ زائد على لحاظ أصل الطبيعة، وهو لحاظ الإطلاق، لحاظ السريان، لحاظ عدم القيد، لحاظ رفض القيود، تعبيرات عديدة. أما إذا قلنا أن سريان الطبيعة إلى تمام أفرادها ذاتي في الطبيعة، لا يمكن سلخ عن الطبيعة، سريان الطبيعة إلى تمام الأفراد أمر ذاتي في الطبيعة، بمجرد أن تلحظ طبيعة السريان قاهر يصير. نعم كما قلنا، اللي يمنع من السريان إلى تمام الأفراد لحاظ القيد، لحاظ الخصوصية يمنع من السريان بلا أشكال. ليش لا يمنع من السريان؟ يعني قلنا أنه تتبدل الطبيعة المطلقة إلى طبيعة شنو؟ مقيدة، تصير الطبيعة مقيدة، فبعد ماكو سريان إلى تمام الأفراد. إذن يكفي في السريان إلى تمام الأفراد عدم لحاظ الخصوصية، بمجرد أن الآمر المعتبر لا يلاحظ الخصوصية، لا يلاحظ القيد، يكفي أن الطبيعة تسري إلى تمام الأفراد. ليش؟ لأن إطلاقها ذاتي، سريانها ذاتي، من ذاتياتها ما يمكن سلخ عنها. فإذن يكفي في السريان ماذا؟ عدم لحاظ القيد، عدم لحاظ الخصوصية، وبهذا يكون الإطلاق أمرا شنو؟ عدميا. هو يقول لا، أن الإطلاق مو ذاتي، السريان مو ذاتي، مو ذات الطبيعة تقتضي أن شنو؟ أن تسري إلى تمام أفرادها. لا، يتوقف على لحاظ آخر، أن تلحظ السريان، واضح؟ أن تلحظ الإطلاق، تلحظ عدم القيد، تلحظ رفض القيد، فإطلاق إطلاق لحاظي يصير كما يعبر السيد الشهيد قدس الله نفسه، إطلاق لحاظي مو إطلاق شنو؟ ذاتي. إذا إطلاق لحاظي صح كلامه، لأن ما أخونا تقييد لحاظ، الإطلاق أيضا شنو؟ لحاظ، فالتقابل بينهما يكون تقابل شنو؟ ضدين. لكن الصحيح هو أن الإطلاق ذاتي والسريان ذاتي، وهو من لوازم الطبيعة، ولا يتوقف إلا عدم لحاظ القيد والخصوصية، فالإطلاق يكفي فيه عدم لحاظ القيد، فيكون التقابل بينه وبين التقييد تقابل السلب والإيجاب، لا تقابل الضدين. قلنا أن هذا ليس دخيل في أصل المطلب في رد الكلام الذي ذكره المحقق ماذا؟ النعيمي. واضح إلى هنا يتبين أن الاعتراض الأول على التمسك بالإطلاق في محل الكلام بناء على رأي صاحب الكفاية، كان كلام بناء على رأي صاحب الكفاية، أن الفرق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي في الغرض، بناء على هذا نتكلم. التمسك بالإطلاق بناء على هذا الرأي، الاعتراض الأول ليس واردا شنو عليه؟ الاعتراض الأول ليس واردا عليه، اعتراض المرزة ليس وارد على التمسك بالإطلاق في المقام، يمكن التمسك بالإطلاق. فإن قال المرزة بأن الإطلاق محال، قل لا، الإطلاق ليس شنو؟ ليس محال، لأن محاليته تتوقف دائما على أن يكون التقابل تقابل العدم والملكة، والصحيح أنه تقابل النقيضين أو الضدين. إذن الاعتراض الأول ليس واردا. الاعتراض الثاني على التمسك بالإطلاق في المقام هو أن يقال بأن الإطلاق بناء على الرأي الصحيح، وإن كان ماذا؟ وإن كان ضروريا، مو لأن التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب، فالإطلاق وإن كان ضروريا لكنه مع ذلك، هذا الاعتراض الثاني، مع ذلك لا يصح التمسك به لإثبات التوصلية ونفي التعبدية. ليش؟ لأن يقول هذا الإطلاق الضروري. شنو معنى الضروري؟ يعني الذي لا يتمكن المعتبر من غيره، هذا معنى ضروري. ليش هو صار ضروري؟ لأن التقييد شنو؟ محال. إذن المعتبر في الواقع، الإهمال محال، مو إهمال في الواقع محال صحيح، تقييد شنو؟ محال. أن يلحظ القيد ما ممكن. الإطلاق يصير شنو؟ ضروري متعين، ضرورة عليه مو باختياره، ما له طريق آخر. يعني هو لا يلحظ القيد أمر مفروض عليه، ليس له خيار فيه، واضح؟ لا يلحظ القيد لأنه ما يقدر يلحظ القيد. هذا عدم لحاظ القيد عندما يكون ضروريا إطلاقا ما ممكن أن يكشف عن عدم دخل القيد في الغرض، إذ ما يدرينا، لعل القيد دخيل في الغرض لكن هو ما يقدر يقيد، ما قيده لأنه لا يتمكن من التقييد. بعبارة أخرى، أن عدم لحاظ القيد في عالم الثبوت والواقع هذا لازم أعم ينسجم مع افتراض أن القيد ليس دخيل في الغرض، وينسجم مع افتراض أنه دخيل في الغرض لكن المتكلم المعتبر لا يتمكن من ماذا؟ من لحاظه. فكيف يدل الأعم أخاص على من؟ على الأعم. واضح هذا؟ عدم لحاظ القيد اللي هو معنى الإطلاق، اللي هو معنى الإطلاق حينما يكون أمر مفروض على المعتبر، أحد الاحتمالات القائمة هي أنه لا هو يرى أن الخصوصية دخيلة، خصوصية دخيلة لكنه ما يقدر يلاحظها، ما يقدر يلاحظها لاستحالة شنو؟ تقييد. فلا يلاحظ القيد مو لأن القيد ليس له داخل، بل لعدم التمكن من التقييد. فلا يمكن إثبات عدم دخل القيد في الغرض من الإطلاق، يعني من عدم لحاظ القيد، عندما يكون عدم اللحاظ والإطلاق شنو؟ ضروريا. هذا الاعتراض تام، وهو يقتضي رد ما قيل من صحة التمسك بماذا؟ بالإطلاق لإثبات شنو؟ توصلية، أن الإطلاق وإن كان ضروري لكن ما ينفعنا في المقام، ليس له فائدة، بناء على أن الفرق بينهما قائم في الغرام. هذا الاعتراض الثاني تام، وبه يكون الجواب عن التمسك بالإطلاق اللفظي لإثبات التوصلية بناء على رأي صاحب الكفاية. فقط العنوان هذا حتى نتكلم عنه بعدين. وأما بناء على ما ذكرناه من أن الواجب العبادي مرجعه إلى أمرين، أمر بذات الفعل وأمر بالإتيان به شنو؟ بقصد القربة، موجي تعدد الأمر، وأن الأمر الثاني هو صرف إرشاد الاعتبار قصد القربة في الفعل فقط، ليس إلا على حد الأوامر التي يستفاد منها الإرشاد الاعتبار شيء أو عدم اعتبار شيء أو سائر الأمور الأخرى. بناء على هذا، هل يمكن التمسك بالإطلاق أو لا؟ هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.